Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa ila an qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Anas wa an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam idha qama ahadukum fi ssalati fala yamsah al-hasa fa inna ar-rahmata tuwajihuhu. Rawahu al-khamsatu bi isnadin sahih wa zada Ahmad wahidatan aw da' wa fi sahih an Mu'aygib nahuhu bighayri ta'lil. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان لا بد في التطوع. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه. وعنه رضي الله عنه قال كان جرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميطي عنا جرامك هذا فإنه لا تزال تصابره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي.
صلى الله عليه وسلم حمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله مكرمنا بنور الشريعة الغراء وبيانها على لسان حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد أهل الدنيا والأخرى وصلى معه وآله وصحبه على أنبياء الله ورسله أجمعين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ومما تقدم معنا في المسائل فالدرس مسألة الطواف بين يدي المصلين والمصلين والمصلون يصلون والطائفون يطوفون أمامهم في مكة المكرمة. ومما كتب الحاضرون في الدرس بعض الطلاب جاء في كل من المذاهب الأربعة ما يفيد استثناء المطاف من حرمة المرور بين يدي المصلي في حق من كان طائفا بالبيت. وأشرنا إلى حديث أم سلمة وإلى عموم هذه المسألة فيما مضى. القدر المشترك الذي نص عليه في المذاهب في مرور من كان ماشيا ومثله إذا يطوف على على جمل ونحوها من في الحرم غير طائف أو خارج مرور من كان ماشيا بالحرم غير طائف أو خارج الحرم لكن بمكة بمزيد تفصيل في المذاهب كما طلبنا نقل ما قال الأئمة في هذا. فيقول أن أكثر كتب الشافعية خلت عن التفريق في حرمة بين المصلي إذا اتخذ سترة بين المطاف وغيره. ولكن جاء في التحفة لابن حجر إذا استتر كما تقول لم يقصر بوقوفه في نحو مغصوب أو إليه أو إلى مغصوب أو في طريقين. والحق بها ابن حبان في صحيحه وهو معدود من أصحابنا وتبعه غير واحد الصلاة في المطاف وقت مرور الناس به. ونقل عن الأحناف عن ابن عابدين في الحاشية يقول لا يمنع المار داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف لما روى أحمد وأبو داود عن المطلب بن أبي ودع نور النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بن سهمين والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. يقول وهو محمول على الطائفين فيما يظهر. وعلله ابن عابدين بقوله أن الصلاة طواف لأن الطواف صلاة فصار مثل من بين يديه صفوف من المصلين. طيب. وفي الشرح الصغير للدردير من المالكية يقول: وأثم مارون بين يدي المصلي فيما يستحقه من محل صلاته صلى يترم لا غير طائف بالبيت، فلا يثم بمروره بين يدي المصلي. وقال الصاوي في الحاشية: غير قوله غير طائف بالبيت أي فلا يمنع مرور الطائف بين يدي المصلي، بل يكره فقط إن كان للطائف مندوحة وإلا جاز. يقول: ومثل الطائف المار بالحرم المكي لكثرة زواره، وإن لم يكن بين يديه سترة وإلا منع إن كان له مندوحة. فعلم كلامهم عن الحرم المكي كله، عن المسجد كله، لكثرة الزائرين فيه، والناس واقعون في هذا بكثرة، فتحملهم هذه الأقوال الصحيحة للأئمة الكرام عليهم رضوان الله تعالى. يقول عن الحنابلة: نقل عن ابن قدامة في المغني قال: ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة. قال الرؤية ذاك عن ابن الزبير وعطاه مجاهد، قال: أثر مجيل لأحمد الرجل يصلي بمكة، مكة كلها، لا يستدر بشيء، فقال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة. الأحمد: لأن مكة ليست كغيرها، أن مكة مخصوصة، وذلك لما روى كثير بن المطلب عن أبيه عن جده المطلب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه. وفي رواية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سعيه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتيه في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. قول الإمام أحمد: لأن مكة ليست كغيرها، ربما أشار إلى استثناء مكة كلها، وتقدمت إشارة إلى هذا والأقوال، لكن معتمد المذاهب يتعلق بشان الطواف ومرور الطائفين بين المصلي، ولكن أيضا كما سمعت في كلامك أنه يكثر الزوار بمكة فليست كغيرها، فهناك مندوحة، وخصوصا لوجود الحاجة الآن لكثرة المصلين في الحرم والداخلين والخارجين والذاهبين إلى السعي والذاهبين إلى الطواف، فيمر هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وهذا يدخل من أجل الطواف وهذا خارج من الطواف، فيحصل مشقة في تجنبهم للمرور بين أيدي المصلين. بل سمعت بعض شيوخنا يبحث يقول: لم يقول أحد في الحرم المدني كمثل ذلك عند زحمة الزوار، ولم نقف على نص في ذلك، ود أن يخرج الناس من الحرج كما قيل به في مكة المكرمة، لأنه أيضا واقع في حرم المدينة كثرة مرور الناس بين أيدي المصلين، إلا أن الكثير من المصلين إلى غير سترة يصلون، فهو خارج عن الإثم حتى عند الشافعية وعند غيرهم، لأنهم إلى غير سترة يصلون، وما اجتمعت هذه الشروط التي يصح بها دفع المار ويثبت بها الإثم على المار، فمن حيث أن الأكثر إلى، لكن يحصل من بعضهم تساهل كثير لعدم التربية وعدم الاتصال بالفقه الشريعة، حتى بينه وبين السارية وبينه وبين الجدار يمرون ولا يبالون، وهذا فيه أثر من آثار التساهل عند المسلمين وعدم تربيتهم وعدم فقههم في الدين. ثم يذكر لنا الأحاديث المتعلقة بشان الخشوع في الصلاة، ومنها أن لا يتحرك حركة بغير مصلحة الصلاة، ومنه مسح الحصى يعني من إما من جبهته أو في محل سجوده. فهذا الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، أو يعني يكون المصلي في حالة استقبال لفائضات من الجود الرباني، فلا ينبغي أن يشتغل عن ذلك بشيء ولا أن ينقطع عن حسن التلقي لما يواجهه من رحمة الله. إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فلا يمسح شيئا من التراب ولا من الحصى، وإنما جاء ذكر الحصى والتراب لكونه الغالب في مساجدهم في ذلك الوقت خلاف مساجدنا اليوم، قال فيها التراب وقال فيها الحصى. والمراد لا يسوي مكان سجوده ولا يمسح شيئا علق بجبهته إلا أن يذيه ذلك، أو يكون غطى الجبهة وصار له جرم فصارت الجبهة حينئذ مغطى لا يسجد عليها، فحينئذ يزيح ما يبطل به السجود حتى يصح سجوده على الأرض أن تكون جبهته مكشوفة. أما مجرد الغبار ومجرد بعض الحصى في جانب من الجبهة فلا يمنع صحة السجود، ولكن إذا عم الجبهة شيء من الذي له جرم لا مجرد غبار ولكن جرم من التراب أو من الحصى فيزيحه قبل السجود حتى يسجد وجبهته مكشوفة. إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه الخمسة بسند صحيح. زاد أحمد: وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال: واحدة أو دع مرة واحدة ولا اترك. وعلى هذا جاء مذهب الحنفية أنه لا بأس بالمسح مرة واحدة هو في الصلاة، لكن الأولى قبل أن يدخل الصلاة إن كان المكان يحتاج تسوية يسوي قبل أن يدخل الصلاة حتى لا يحتاج إلى حركة في الصلاة غير حركات الصلاة. فقال الجمهور من أهل العلم أنه مكروه إذا لم يتكرر ثلاث مرات متوالية، أما إذا كرر ثلاث مرات متوالية بيده، وإذا تحرك باليدين في تسوية الحصى فاليدان حركتان، وإذا صلى حركتين متواليتين باليدين فقد عمل أربع حركات متوالية فبطلت صلاته، أو مسح جبهته ثلاث متواليات فإنه تبطل صلاته بذلك، لأنه داخل فيما تقدم معنا في مسألة الفعل الكثير، فينبغي للمصلي أن يراعي جانب الصلاة وتعظيم إقباله على الله تبارك وتعالى. فإذا كان بثلاث حركات متواليات صار حراما وأفسد الصلاة. فإن الرحمة تواجهه، يعني لا يشغل بخاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوت حظه من الرحمة مهما اشتغل بشيء غير أعمال الصلاة. وكذلك مما يلتحق من الحكم بذلك ما تعلق بما ذكرنا من إذا سترت الجبهة من أجل يصح السجود، وكذلك أن الحصى يحب السجود عليه فلا تزيح بعضها فتحسر لأن يتفاخر المواضع والحصى بالسجود عليها وتحب أن يسجد عليها، وإذا غطيت بعضها وزحت بعضها حزينات. وقد جاء ذلك في خبر ابن أبي شيبة يقول إذا سجدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها، ولأن تسوية الحصى في الأرض أو أبعاده عن الجبهة ينافي التواضع ويشغل المصلي. ثم إن في هذا السجود مع عظيم ما فيه من الفوائد الغيبية المعنوية، وعليها سر الاقتراب من الحق، واسجد واقترب، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ففيه أيضا فيما يكتشف الآن فوائد حسية جسدية لهذا الجسد، وما يخزنه الجسد من الكهرباء خصوصا، فإن الفائض منه والزائد على حاجة الجسد الذي ربما يسبب بعض الإشكالات والأمراض في الجسد يخرج من جسد الإنسان عند تلبسه بهيئة السجود، وخصوصا إذا سجد على تراب، فإن جميع الزائد من شحنة الكهرباء في الجسم يخرج من فطنه، ولا يبقى إلا مقدار حاجة الجسد. تعلم بذلك ما كان عليه أكثر السابقين من سجودهم في الأماكن على التراب. سبحان الله، وهذا من جملة ما قد يظهره الله تعالى، وفي طاعاته وتشريعاته خبايا في الظواهر والخفايا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا شيء في حياة الناس خير من سنة محمد خير الناس صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وبذلك لما أراد أن يصلي في بعض أسفار الإمام أحمد بن حسن العطاس رضوان الله في الطريق، إذا جاءوا يريدوا يقدمون له سجادة حلبة بن الأرض، فأبعدها وقال: الصلاة مسك وتذلل وخضوع لله، وإذا أدركتنا الصلاة ونحن في محل تربة نغنم هذا، فإذا نغنم متى نسجد على التراب؟ قال: سجودنا على التراب، وقال: سجودنا على ظهر الأرض، صارت مساجدنا فيها فرش وفيها. فإذا حصلت مثل هذا فرصة بعد لا تحط شيء قدامي، خلنا نسجد على التربة. ولقد كان صلى الله عليه وسلم في عامة صلواته يسجد على التراب، بل قال في علامة ليلة القدر: وإني أريد أني أسجد صبيحتها على ماء وطين، وصب المطر فتخلل السقف في المسجد فأصاب الأرض، فصلى بهم الصبح في يوم 21 من رمضان، وفي سنة أخرى في اليوم 23، فسجد على الماء والطين. فلما انفتل من الصلاة لاحظوا، وإذا على جبهته الشريفة وأرنبة أنفه أثر التراب والماء، فذكروا قوله: وإني أريد أني أسجد صبيحتها على ماء وطين، فعلموا أن البارحة كانت ليلة القدر على ماء وطين، وكان يرى أثر التراب على جبهته صلى الله عليه وسلم وأرنبة أنفه. فلا يكون جبهة المصلي مغطاة بشيء، بل وإذا سجد على التراب ففي ذلك من التذلل والخضوع ما هو معلوم، ففيه من الفوائد الحسية والمعنوية ما لا يحاط به، فالله يحققنا بحقائق السجود. يقول: كل حصاة تحب أن يسجد عليها. وقد جاء في الآثار أنه إذا حملت الحجرة فوضعت في مسجد ونحوه ضحكت واستبشرت، وأنه إذا وضعت في مكان يمنع فيه الذكر كمحل الخلاء وموضع النجاسة تبكي، تبكي الحجرة ولكنها مسخرة، أمورها تكون مسخرة لبني آدم، ولكن هذا حظها فتبكي لأن توضع في مكان يمنع فيه الجهر بذكر الله والتلاوة لكتاب الله. وللكون استئناس بكلام رب الكون وذكر المكون جل جلاله. وهكذا جاءنا أن الطريق إذا مر بها الذاكر لله فاخرت الطريق الأخرى ونادتها: هل مر بك اليوم رجل يذكر الله؟ فقد مر بي رجل يذكر الله. سواء. وهكذا قال الحنفية من تسوية الحصى رخصة مرة واحدة في السجود، مرة واحدة في الصلاة مشان السجود التام، بحيث إذا كان ما يمكنه تمكين جبهته على وجه السنة إلا بذلك، فقالوا مرة واحدة وتركها أولى لما سمعت في الحديث واحدة أودع، وما زاد على ذلك فهو مكروه عند الحنفية والشافعية والحنابلة لهذا الحديث. فيكره مسح الحصى ونحو حيث يسجد أو عن جبهته. وحديث معيقيب إن كنت فاعلا فواحدة أو دع أخذ به الحنفية ورخص في المسح المالكية. قال وفي صحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل إن كنت فاعلا فواحدة، أي ليس فيه، فإن الرحمة توجه ذكر هذه العلة. ثم ذكر لنا حديث عائشة رضي الله عنها وهو النهي عن الالتفات في الصلاة، فإن المصلي مواجه ربه جل جلاله مواجهة معنوية لها تعلق بالحسيات باتجاه وجهه وجسده نحو شطر المسجد الحرام، وعدم التفاته يمنى أو يسره، فهذا شأن الإقبال من العبد الذي يقابله إقبال علوي علي سني منزه رباني على هذا العبد الذي إذا التفت تعرض أن يعرض الله عنه والعياذ بالله تبارك وتعالى. لهذا كان للسكينة والوقار في أنواع العبادات استجلاب للرحمات واستمطار لها واستكثار من الفضل وتيسير لقطع الطريق إلى الحق ما لا يحصل في غير ذلك أو بغير ذلك من السكينة والوقار ووجود الخشوع وعدم الحركة. فينبغي أن لا يعود الإنسان نفسه حركة عند التلاوة عند الذكر فتغلب عليه، وليبقى ساكن الأطراف، إلا أخذ كل ما يقرأ يقول كذا حتى بعدين يكاد يساوره الحركة وهو في الصلاة حتى يقرأ يتحرك لأنه ألف الحركة. فكلما كان أسكن كان ذلك أمكن وأثمن وأقرب إلى سعة الجود الرباني تحصيله النصيب الوافي من الرحمة. وإنما اختار من اختار من بعض أئمة الطرق حركة عند الذكر لأجل جمع الهم والقلب وإبعاد الفكر إبعاد الذهن عن الفكر في الأمور بالاشتغال بالحركة مع الذكر. وإلا فالأصل فيه أنه لا ينبغي أن يكون من ذاكر إلا عند الغلبة عند عدم شعوره، فحينئذ فهو معذور. وعلى هذا بقيت الطريقة عندنا وعند بعض الأئمة، فلا يستحبون حركة إلا ما كان عن غلبة ويبقون ساكنين. واستجلب بعض الأئمة للذاكرين المريدين صرف الفكر عن أو الذهن عن الفكر في غير الذكر بوجود تكلف شيء من الحركة في البداية تكون متكلفة، ثم يوصل ذلك إلى نصيب من الاستغراق في الذكر حتى لا يشعر بحركته. والأمر في ذلك واسع، والقصد يدور حول تصفية الوجهة والقلب والفكر عن الالتفات لغير الله وتحليته بصدق الحضور وتمام الحضور مع الله تبارك وتعالى. وذكروا للإمام الحسين بن الشيخ بكر أن جماعة من مريديه يجتمعون للذكر في أوقات معينة، وأن فيهم من يتحرك ويظهر التواجد، فجاء يحضر معهم يوما أمسك عصا قال من يتحرك نضرب بهذه العصا، فسكن الجميع إلا واحدا تحرك أثناء الذكر عن غلبة فلم يكلمه، أدركه فلما انتهوا من المجلس قال لا رخصة لأحد منكم يا متكلفين، خفتم من العصا وانتهت الحركة عندكم لأنكم على غير وجد إلا هذا. هذا غلبه حال الوجد فتحرك عن غلبة، ولهذا لم يبالي بالعصا. وأنتم عندكم إحساس وشعور تفزعون من العصا وتتكلفون الحركة تصلحون نفسكم مكل واجدين، وما أنتم واجدين ممنوع أجل إلا إذا قد غلبه الحال. ولهذا كان يقول بعض الشيوخ الطرق أما لمن يدعي غلبة الحال قال حطه على جدار، حرف جدار خلوه واذكره خلوه، إن تحرك وسقط ريد ما بال بالسقوط من الجدار ده، أما إذا قدوا على حرف الجدار والعادش حركة يقول أنت كذاب ده. لا إله إلا الله. فنهى عن الالتفات في الصلاة صلى الله عليه وسلم، قالت السيدة عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العابد. الاختلاس والخلس في الخلس في اللغة أخذ الشيء مخادع عن غفلة، اختلاس، والعدو قاعد يختلس منك. قلوا فأنت بذلك تسرق صلاتك، قال حب محمد الهدار وسارق صلاته أخس السرق، خس سارق قاعد تسرق صلاتك بنفسك، تلفت لا يمنى ولا يسرى وانت تصليت تخلي الخبيث يختلس من الصلاة حقك، تمكنه من السرقة من سارق صلاته وخس السرق. فلا تكون هكذا، الشيطان قاعد يترصد أن يفوت عليه سر الإقبال على الله تعالى. وبذلك قال الفقهاء عندنا أن الالتفات على ثلاثة أقسام، التفات مكروه والتفات مبطل للصلاة والتفات مفوت للثواب. أما الالتفات المكروه فهو الالتفات بالوجه دون الصدر، فهذا الذي نهي عنه وهو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأما الالتفات المبطل للصلاة فهو أن يلتفت عن القبلة بصدره يخرج عن استقبال القبلة فتبطل صلاته. وأما الالتفات المفوت للثواب فهو الالتفات بقلبه، يتلفت بقلبه وجهه وصدره للقبلة ولا شيء التفات، لكن قلبه يتلفت حوله ولا يفوت الثواب على نفسه. بل سيدنا الإمام الحداد خشي على من يلتفت بقلبه أن يكون أشد ممن يلتفت بوجهه الظاهر، وأورد رواية أن المصلي إذا قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه، فإذا التفت قال الله ابن آدم التفت إلى غيري أغيري خير له مني، فإذا التفت الثانية قال الله ابن آدم التفت إلى من هو خير له مني، فإذا التفت الثالثة أعرض الله عنه. قال فإذا كان هذا بالالتفات بالوجه الظاهر قال لسيدنا الحداد فكيف يكون بمن يلتفت بقلبه، والحق إنما ينظر إلى القلب أول وثاني وثالث، فأقبل على الله بقلبك. الله يرزقنا حقيقة الصلاة والإقبال على الله بالكلية. قالت سيدنا صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة وهو علامة نقصان الخشوع، فقال صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فيخرج أيضا بعض البدن عن الاستقبال للقبلة، وفيه إعراض لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه صرف عنه. هذا في رواية أبي داود والنسائي. لا إله إلا الله. وفي رواية إذا يقول لسيد عائشة إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فلا إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع، يعني إن كان هناك لحاجة ولأمر تترقبين لا يكون ذلك في الفريضة. وهكذا قال جمهور العلماء يكره الالتفات في الصلاة إذا لم يلتوي صدره عن جهة القبلة، وإلا إذا التفت بصدره عن القبلة بطلت الصلاة عند الحنفية والشافعية. يقول الملائكة المالكية والحنابلة إنما تبطل الصلاة إذا التفت بجملته عن القبلة، أما ما دام أكثر جسده مواجه للقبلة فلا يبطل صلاته ولو التفت الصدر. فإذا تحول عنها بجملته بطلت الصلاة. إذن فالجميع يقول بالكراهة، والحد المبطل اختلف فيه. إذا منحرف صدره عن جهة القبلة فعند الحنفية والشافعية بطلت صلاته، وإذا التفت بجملته عن القبلة بطلت صلاته عند البقية من المالكية والحنابلة سواء. واستثنوا إذا كان هناك ضرورة أو عذر كخوف على نفسه أو ماله مثلا، فقالوا لم يكره لما جاء أنه ثويب بالصلاة يعني صلاة الصبح، وهناك شعب يمكن أن يقبل منه العدو، فجعل صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الشعب، وكان أرسل فارسا إلى الشعب بحرس. وهكذا ما يروى عن ابن عباس في التفاته ولا يلوي عنقه أنه ذلك عند الحاجة. وهكذا يقول الحنفية الالتفات بالوجه كله أو بعضه مكروه، لكن الكراهة هنا عند الحنفية تحريمية، يقول مكروه تحريما الالتفات بوجه عن الصلاة بعضه أو كله مكروه تحريما عند الحنفية. قالوا وبالبصر من غير تحويل الوجه أصلا مكروه تنزيهان، فجعلوا كراهة التنزيه في الالتفات بالبصر دون أن يحول الوجه. أيوة. لا إله إلا الله. وهكذا يقول المالكية أن الالتفات مكروه بجميع صوره، وأما البطلان فقد تقدم معنا أنهم لا يقولون ببطلان الصلاة ما دامت رجلا إلى القبلة ما تبطل الصلاة حتى بجملته ينصرف عن القبلة. هذا كلام المالكية، وقريب منه ما قال الحنابلة من أن الالتفات مكروه ولكن البطلان مقيد بالتفات الجملة. والمتولي من الشافعية يقول أن الالتفات بالوجه حرام كما قال الحنفية أنه كراهة تحريم، حرام. وهكذا لأنه يثمر إعراض الحق عنه وانصراف الحق عنه، هذا مصيبة، كيف ما هي حرام؟ لا إله إلا الله. ويقول الأذرعي فيما اختاره، يقول إن تعمد مع علمه بالخبر حرام، تعمد الالتفات وداري بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام عليه، قال هذا المختار عندي. بل لو فعله لعب هذا قد معروف أن أي حركة بقصد اللعب تبطل الصلاة. لا إله إلا الله. وجاءت رواية البزار إذا قام الرجل في الصلاة أقبل الله عليه بي، فإذا التفت قال يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير مني؟ أقبل إلي. فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك، فإذا التفت صرف الله وجهه عنه. لا إله إلا الله. يقول في حديث ابن حبان عن أنس عن ابن يقول المصلي يتناثر على رأسه الخير من عنان السماء إلى مفرق رأسه، وملك ينادي لو يعلم العبد من يناجي ما التفت، لو يعلم العبد من يناجي ما التفت. لا إله إلا الله. رزقنا الله الصدق في الإقبال عليه، واجعل صلواتنا ملحقة بصلواته المقبولين عنده والصالحين من عباده، وحققنا بحقائق قيامها وركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها، ولا حرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، ووفر حظنا من سر الصلاة والحضور في الصلاة والخشوع في الصلاة وإقام الصلاة على الوجه الذي يرضاه، فرضا ونفلا ويجعلنا في ذلك من المقربين الصادقين المخلصين المخلصين في عافية.